أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في الكلام إلى الإجابة عن الإشكال الثالث على تعريف المشهور، وهو الإشكال الذي أوضحناه سابقا بأن التعريف غير مانع لشموله للقواعد اللغوية والقواعد الرجالية، فإنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد في الإجابة عن الإشكال الثالث يذكر جوابين أو محاولتين للإجابة. المحاولة الأولى هي للميرزا النائيني قدسة سره أستاذ السيد الخوئي، والمحاولة الثانية هي للسيد الخوئي قدسة سره. طبعا وهناك محاولة ثالثة للمحقق العراقي أغاضي الدين العراقي لم يذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. أما المحاولة الأولى التي هي محاولة الميرزا النائيني، الميرزا النائيني اشترط في القاعدة أو في المسألة لكي تكون أصولية اشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون قاعدة، الشرط الثاني أن تقع في طريق الاستنباط، أي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، ثالثا أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، لأنكم كما درستم في علم المنطق بأن القياس الذي يستدل به يتكون من صغرى ومن كبرى لكي نتوصل علما إلى النتيجة. الميرزا النائيني يشترط في القاعدة الأصولية أن تقع كبرى في القياس، لا أن تقع شنو؟ صغرى. ولذلك عرف علم الأصول بقوله هو، يعني تعريف علم الأصول عند الميرزا النائيني هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا فرعيا كليا. فنرى أنه شنو قال؟ العلم بمن؟ بالكبريات. فاشترط في المسألة الأصولية أن تكون شنو؟ أن تكون كبرى في القياس، أو حتى بتعبيره أن تكون كبرى في قياس الاستنباط. زين، سؤال الآن قد تسأل تقول ما هو المراد بقياس الاستنباط؟ حينما نقول القاعدة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط، سؤال ما هو المراد بقياس الاستنباط؟ الجواب، قياس الاستنباط هو ذلك القياس المنطقي الذي تكون نتيجته هي الحكم الشرعي، نتيجته تكون هي الحكم الشرعي. ففي ذلك القياس عندنا ثلاث أمور: الصغرى والكبرى والنتيجة. النتيجة لا بد أن تكون حكما شرعيا كليا، الكبرى هي التي تكون أصولية، أما الصغرى فيمكن أن تكون أصولية ويمكن أن لا تكون أصولية، لأننا نشترط في الأصولية أن تقع كبرى ولا نمنع في بعض الأحيان أن تقع صغرى. نضرب أمثلة لذلك. مثلا لو جاءتنا رواية عن زرارة، فهنا نحتاج إلى إثبات السند، فماذا نقول؟ زرارة ثقة وهي صغرى، وخبر الثقة حجة، أو الثقة خبره حجة هاي الكبرى. النتيجة راح تصير زرارة خبره حجة. هاي زرارة خبره حجة حكم كلي. الكبرى شنو؟ الكبرى الثقة خبره حجة. مثال آخر نقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة. إذن صيغة افعل ظهورها شنو؟ حجة. فنرى أن الكبرى شنو صارت؟ كل ظهور حجة. هذا أيضا قياس، وكبراه تكون قاعدة أصولية. فالمرزا النائني يشترط في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. وقياس الاستنباط كما أوضحنا هو القياس الذي تكون نتيجته شنو؟ هي الحكم الشرعي. طبعا البعض اشترط في قياس الاستنباط أن يكون هو القياس الأخير. شنو يعني القياس الأخير؟ أي إن عملية استنباط الحكم الشرعي قد يستعمل فيها عدة أقيسة، مو قياس واحد، وإنما شنو؟ عدة أقيسة. مثلا حينما نأتي إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، حينما نريد أن نستنبط الحكم من كلمة تيمم، وجوب تيمم، فإننا نحتاج إلى قياسين وليس إلى قياس واحد. في القياس الأول ماذا نقول؟ تيمم فعل أمر، تيمم فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، إذن تيمم ظاهر في الوجوب. هذا القياس يكفي للاستنباط أم لا يكفي؟ هذا لا يكفي. شو نسوي؟ ناخذ النتيجة التي هي شنو النتيجة؟ التي هي أن تيمم ظاهر في الوجوب، نجعلها صغرى لقياس آخر. فماذا نقول؟ تيمم ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة. إذن ظهور تيمم في الوجوب حجة. فكم قياس استعملنا؟ قياسين. المقصود من قياس الاستنباط هو القياس الثاني وليس هو القياس الأول، أي إننا نعتبر الكبرى أصولية من القياس الثاني وليس من القياس الأول. والكبرى في القياس الثاني هي شنو؟ هي قائلة كل ظهور حجة، لأن القياس الثاني الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة. أما الكبرى في القياس الأول التي هي شنو الكبرى في القياس الأول؟ فعل الأمر ظاهرا في الوجوب، هاي هي شنو طارق؟ هي الكبرى، لأنه تيمم فعل أمر وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، إذن تيمم ظاهر في الوجوب. هذه الكبرى وفعل الأمر ظاهر في الوجوب أصولية أو ليست أصولية؟ حسب هذا الكلام هي ليست أصولية. لماذا؟ لأنها وإن وقعت كبرى، لكن وقعت كبرى في القياس الأول أم كبرى في القياس الأخير؟ وقعت في القياس الأول، وهذا لا يجعلها أصولية. الذي يجعل المسألة أصولية هو شنو؟ هو وقوعها كبرى في القياس الأخير وليس في القياس الأول. وهكذا أمثلة كثيرة للأقيسة المتعددة. لو كان الخبر ليس قطعيا مثلا فنحتاج إلى قياس لإثبات الصدور، وإذا كانت دلالته ظنية فنحتاج إلى قياس لإثبات الدلالة. فالمقصود من قياس الاستنباط هو آخر قياس نستنتج منه الحكم الشرعي. والمرزا النائني اشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى في آخر قياس للاستنباط وليس في القياسات التي تعتبر كمقدمة لعملية الاستنباط. خلاصة الكلام، يقول المرزا النائني: من شروط المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، فإن لم تقع كبرى بل وقعت صغرى فهي أصولية أو ليست أصولية؟ فهي ليست أصولية. ولذلك قال، إن مسألة ظهور الصعيد في التراب أو في مطلق وجه الأرض ليست مسألة أصولية، وهي خارجة عن التعريف فلا ترد على التعريف. لماذا؟ يقول: لأن ظهور كلمة الصعيد يقع صغرى في قياس الاستنباط ولا يقع شنو؟ كبرى. يعني شلون؟ شو تقول؟ الصعيد ظاهر في التراب وكل ظهور حجة، فلدينا صغرى وهي الصعيد ظاهر في التراب، ولدينا كبرى وهي كل ظهور حجة. فحسبوا مقياس المرجى النائني الكبرى أصولية أو ليست أصولية؟ أصولية، وهي كل ظهور حجة. أما الصغرى التي هي الصعيد ظاهر في التراب فهي ليست بأصولية. لماذا؟ لأنها وقعت صغرى في قياس الاستنباط ولم تقع كبرى. إذن يقول المرزا: هذا الإشكال الثالث غير وارد. لماذا؟ لأن المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى، ونحن اشترطنا في المسألة الأصولية أن تقع كبرى. إذن المسائل اللغوية غير داخلة في تعريف علم الأصول لوقوعها صغرى، ونحن نشترط في الأصولية أن تقع كبرى. وكذلك مسائل علم الرجال نفس الجواب. حينما في عملية الاستنباط نحتاج إلى إثبات كون زرارة ثقة. إذا وردتنا رواية عن زرارة يراد نثبت السند أم لا؟ فماذا نقول؟ زرارة ثقة وخبر الثقة حجة. هنا زرارة ثقة وقعت في طريق الاستنباط أم لم تقع؟ وقعت أم لم تقع؟ وقع. ولكنها وقعت صغرى أم كبرى؟ وقعت صغرى، ولذلك هي أصولية أم غير أصولية؟ هي ليست بأصولية. أما قولنا والثقة خبره حجة، هل وقعت صغرى أم كبرى؟ وقعت كبرى، فهي أصولية أم لا؟ فهي أصولية. إذن مسائل علم الرجال ومسائل اللغة غير داخلة في التعريف لأنها خارجة بقيد الكبروية، لأنها تقع صغرى ولا تقع كبرى. هذا هو مجمل ما أفاده الميرزا النائني في الجواب على الإشكال التالي. هناك بعض الأمور التفصيلية لا مزال لذكرها على مستوى الحلقة الثالثة. باعتبار أن الكبرى ستكون قاعدة عامة لها شمولية لها كذا، يعني هو لم يذكر طبعا لم يذكر ما هو السبب الأساسي في اشتراطه الكبروية، ولكننا نحن نقتنص ذلك بأن الكبرى عادة شنو تكون كلية، أما الصغرى فتكون جزئية وتكون كلية، فقد يكون هذا هو المراد من قوله أنها لا بد أن تقع شنو كبرى. لا لا يقول لا لا تقع لا تكون أصولية. لماذا؟ لأن النتيجة النهائية التي هي الحكم الشرعي لا تترتب إلا على القياس الأخير، القياسات الأخرى كمقدمات ونتائجها كمقدمات، النتيجة النهائية التي هي الحكم الشرعي الكلي نأخذها من القياس الأخير، آخر قياس تكون نتيجته هي الحكم الشرعي، لذلك اشترط أن يكون القياس الأخير. زين، هذا جواب الميرزا النائني. زين، سؤال: هل هذا الجواب موفق أو ليس بموفق، أو هل هذه المحاولة صحيحة أم لا؟ الجواب: إن هذه المحاولة صحيحة من جهة ومشكلة من جهة أخرى. أما أنها صحيحة من جهة لأن هذه المحاولة أخرجت لنا القواعد اللغوية والرجالية عن تعريف علم الأصول، فهي مانعة أو ليست بمانعة؟ مانعة عن دخول الأغيار، ولكنها ابتلت بمشكلة من جهة أخرى، إذ سببت خروج الكثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول، فهي غير مانعة لكنها شنو؟ غير جامعة أيضا، يعني حلت المشكلة من جهة ووقعت في مشكلة من جهة أخرى، إذ إن هذه المحاولة أخرجت كثير من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل الأصولية لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى. وأضرب لك ثلاثة أمثلة لبيان هاي الأمثلة، لبيان شنو؟ لبيان أن بعض المسائل الأصولية تقع صغرى ولا تقع كبرى. المثال الأول: مسائل الظهور جميعا، كل مسائل الظهور، مثلا الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، كل ظاهرة في العموم، إذا الشرطية ظاهرة في المفهوم، كل مسائل الظهور كلها تقع صغرى أم كبرى في القياس؟ تقع صغرى. شو نقول؟ افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظهور توقع الصغرى، لا تفعل ظاهرة في الحرمة وكل ظهور حجة فوقعت صغرى، إذا ظاهرة في المفهوم وكل ظهور حجة، كل ظاهرة في العموم وكل ظهور حجة. فهذه المسائل كلها وقعت صغرى أم كبرى؟ كلها وقعت صغرى لاحتياجها المن إلى كبرى حجية الظهور. فعلى مقياس الميرزا النائيني ستكون هذه المسائل أصولية أو ليست بأصولية؟ ستكون ليست بأصولية لأنها لم تقع كبرى بينما هي وقعت صغرى، بينما نحن نؤمن بأن هذه المسائل شنو؟ مسائل أصولية. هذا المثال الأول. إذن محاولة ميرزا النائيني تخرج لنا مسائل الظهور جميعا لأنها تقع صغرى لكبرى حجية الظهور، فهي ليست بأصولية لأنها صغرى، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا واضح إن شاء الله. ولكن نقول في الدفاع عن الميرزا النائيني بأن هذا الإشكال يرد على الميرزا النائيني إذا كان الميرزا النائيني يعتبر أن مسائل الظهور هي مسائل أصولية، بينما لو رجعنا إلى كتاب نهاية الدراية أو التقريرات الأخرى للميرزا النائيني نرى بأنه يصرح، الميرزا النائيني يصرح بأن ظهور افعل في الوجود وظهور لا تفعل في الحرمة وبقية الظهورات إنما هي مبادئ، يعني مقدمات، وليست مسائل أصولية. ولذلك قال بنص العبارة: تعرض لها العلماء استطرادا. شنو يعني استطرادا؟ يعني هي أصولية أو ليست بأصولية؟ هي ليست بأصولية، فكيف نستشكل عليه بأن تعريفك لعلم الأصول أخرج هذه المسائل؟ الإشكال الأول إذا كما شنو المثال أنه يا أيها الميرزا تعريفك أخرج الظهور مسائل الظهور، يعني هو شو يقول؟ شو جار؟ يقول فلتخرج لأنها ليست أصولية. فهذا الإشكال وارد عليه أو ليس بوارد؟ ليس بوارد. هو أصل لا يرى أنها أصولية حتى تيجي تقول له تعريفك ليس بجامع. نعم كلام الميرزا يكتفي بإشكال ثاني، وهو أنه أكو واحد مثلا يقدر يلتزم بأن كل هاي الأبحاث مباحث الظهور ومباحث الألفاظ في علم الأصول اللي هي من أهم المباحث في علم الأصول يعتبرها كلها شنو؟ ليست أصولية. مبحث المفاهيم، مبحث الأطلاق، مبحث العموم، كل هاي المباحث كلها مو أصولية. الميرزا يقول كلها مو أصولية، وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة وتدقيق وتحقيق، وإلا كيف نلتزم بأن أهم المطالب في علم الأصول هو مبحث ليس بأصولية؟ إذن ماذا يبقى في علم الأصول؟ بلي؟ شنو؟ إذا نظر للتعريف يعني ما لا يدخل في التعريف فهو ليس من الأصول، وهذه المباحث مباحث الألفاظ كلها خارج عن التعريف لأنها تقع صغرى فكلها ليست بأصولية. زين، هذا المثال الأول. المثال الثاني: مسألة اجتماع الأمر والنهي التي هي من المباحث العقلية المهمة، إذ بناء على الضابطة التي ذكرها الميرزا ستكون هذه المسألة ليست بأصولية. لماذا؟ لأنها لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى. توضيح ذلك: وقع الكلام بين العلماء في أن الأمر والنهي هل يجتمعان على مورد واحد أم لا يجتمعان على مورد واحد؟ كما في صلي ولا تغصب، لو كان الإنسان في أرض مغصوبة دخل إلى أرض الغير غصبا ثم حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي، فهل يمكن أن يصلي أو لا يمكن؟ صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ طبعا إذا نظرنا إلى خطاب صلي وخطاب لا تغصب فما هي النسبة المنطقية بينهما؟ الجواب شنو؟ هي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه، يعني هناك نقطة للاجتماع وهناك نقطتان علما للاستواء. نقطة الاجتماع ما أين؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنها مشمولة لخطاب صلي لأنها صلاة، ومشمولة لخطاب لا تغصب لأنها في الأرض المغصوبة. زين، من جهة أخرى الصلاة في المسجد مشمولة لخطاب صلي ولكنها شنو؟ غير مشمولة لخطاب لا تغصب. من جهة أخرى الزراعة في الأرض المغصوبة فإنها مشمولة لخطاب لا تغصب وليست مشمولة لخطاب صلي. إذن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من واجب، لا كلام لنا في نقاط الافتراق، وإنما كلامنا في نقطة اجتماع وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. فهل يمكن أن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة مشمولة لخطاب صلي ومشمولة لخطاب لا تغصب في وقت واحد أم لا يمكن؟ قولان في المسألة. القول الأول ذهب إلى استحالة اجتماع الأمر والنهي على مورد واحد، فإن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة إما مشمولة لخطاب صلي وغير مشمولة إلا لخطاب لا تقصد، فتكون صحيحة وليست صحيحة، ستكون صحيحة. وإما هي مشمولة لخطاب لا تقصد وغير مشمولة بمن؟ بخطاب صلي، فتكون صحيحة لو باطلة، تكون باطلة لأن خطاب صلي ما شاملها. فإذا أما شمول صلي ولا تغصب للصلاة في الأرض المغصوبة شمولهما معا فهو مستحيل، بل لو يشمل خطاب صلي لو يشمل خطاب لا تغصب، يعني حينئذ ماذا يحصل؟ ماذا يقع؟ سيقع التعارض بين خطاب صلي وبين خطاب شنو؟ لا أيهما نقدم؟ يعني صلي يقول أنا قدموني حتى تكون الصلاة شنو؟ صحيحة، ولا تغصب يقول قدموني أنا فالصلاة باطلة، فيقع التعارض بين صلي ولا تغصب، فماذا نفعل حينئذ؟ نذهب إلى مرجحات باب التعارض. في مرجحات باب التعارض ماذا نقول؟ نقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا من باب قواعد الجمع العرفي، الأقوى ظهورا يتقدم أما الأضعف فلا. هذه القاعدة إذا طبقناها في المقام فأيهما يتقدم صلي أو لا تغسل، الجواب سيتقدم لا تغصب. لماذا؟ قد واحد يسألك لماذا مقدم لا تغصب على شنو؟ على صلي. الجواب صلي فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق؟ صلي فيه إطلاق، ولكن إطلاقه شمولي أم بدلي؟ صلي إطلاق بدلي، بمعنى أنه يكتفى بصلاة واحدة ولا يجب الإتيان بجميع أفراد الصلاة. أما في لا تغصب أكو إطلاق؟ لا ما تطلق أكو، ولكنه شمولي أم بدلي؟ شمولي. يعني شنو شمولي؟ أنت منهي عن كل أفراد الغصب فردا فردا. ولذلك قالوا النهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فأيهما يتقدم؟ الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي. هذا كله بالنسبة إلى القول بمن؟ هذا مبني على القول بالاستحالة. أما إذا قلنا بالإمكان وأن الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، فماذا نقول بالنسبة للصلاة في الأرض المقصوبة؟ نقول صحيحة. شلون يعني صحيحة؟ هي من جهة مشمولة للأمر فهي صحيحة ويثاب المكلف عليها، ومن جهة أخرى باعتبارها تصرفا في أرض الغير تعتبر شنو؟ تعتبر غصبا، فيأثم المكلف بهذا التصرف. فالمكلف في الصلاة بالأرض المغصوبة مثاب من جهة ومعاقب من جهة، مثاب على الصلاة ومعاقب على الغصب، ولا إشكال في ذلك. قالوا هذا الغيثان يقول لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يكفي لتعدد الحكم الشرعي. هنا كم عنوان عندنا؟ عنوان صلاة وعنوان غصبي. فعنوان الصلاة له الأمر والوجوب، وعنوان الغصبية له النهي والتحريم، ولا إشكال في ذلك. إذن على القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مشمولة بإطلاق صلي أم لا؟ فالإطلاق إطلاق صلي شامل إلى لو ما شامل؟ شامل إلى، لذلك هي صحيحة. زين إطلاق لا تغصب شامل لها أم لا؟ أيضا شامل لها. إطلاق لا تغصب أيضا شامل لها، لذلك يكون مأثوما من هذه الجهة. ولذلك الإطلاقان شاملان لهذا المورد. إذا اتضح هذا الكلام نرجع إلى أصل المسألة. نقول إذن مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالاستحالة تكون صغرى لكبرى باب التعارض. شنقول؟ صلي ولا تغصب لا يجتمعان أو يستحيل اجتماعهما، وإذا استحال اجتماعهما فهما متعارضان، فنقدم الأقوى ظهورا. هنا صار قياس عندنا من صغرى ومن كبرى. الصغرى شنو؟ صلي ولا تغصب يستحيل اجتماعهما. هاي الصغرى. الكبرى: وإذا استحال اجتماعهما وقع التعارض بينهما. زين، وإذا وقع التعارض بينهما فلا بد أن نطبق قواعد باب التعارض. زين، في هذا القياس الصغرى شنو كانت؟ ماذا كانت الصغرى؟ صلي ولا تغفل. شنو؟ يستحيل اجتماع. بينما هذه استحالة اجتماع صلي ولا تغفل مسألة أصولية أم مسألة غير أصولية؟ البحث عن استحالة اجتماع الأمر والنهي بحث أصولي أم لا؟ قال العلماء هو بحث أصولي، ولكنه وقع صغرى أم كبرى؟ وقع صغرى. فعلى كلام المرزى النائمي سيكون هذا البحث أصوليا أم خارج عن الأصول؟ خارج عن الأصول، بينما هو مبحث أصولي. وكذلك لو قلنا بإمكان الاجتماع أيضا هم يشكل قياس. شو نقول في القياس؟ صلي ولا تغفل يمكن اجتماعهما، وإذا أمكن اجتماعهما، هاي الكبرى، وإذا أمكن اجتماعهما نتمسك بإطلاقهما معا، نتمسك بإطلاقهما. فالصغرى هي شنو الصغرى؟ صلي ولا تغفر يمكن اجتماعهما، وهي مسألة أصولية أو ليست بأصولية؟ مسألة أصولية. ولكن إذا طبقنا مقياس المرجى النعيم سوف لا تكون أصولية، لأنها ليست كبرى كما يقول المرزا وإنما هي صغرى. إذن المثال الثاني للإشكال على المرزا النائمي إن مسألة اجتماع الأمر والنهي مع أنها مسألة أصولية ولكنها تقع صغرى فتكون خارجة عن التعريف. إذن تعريفك أيها المرزا غير جامع، لأن هذه المسألة أصولية فكيف تخرج عن تعريف علم الأصول؟ هذا المثال الثاني للإشكال على المرزا النعيم.
المثال الأول هم وين يقفوا عند المرزا؟
أي مثال؟
هاي
قال خارج عن علم الأصول، أيضا تقع صغرى. وقلنا هذا إشكال على المرزا، لأنها لو وقع صغرى معناها ما راح تصير أصولية. يقول تدخل في علم الأصول لكن استطرادا مو أصولية. زين، هذا الإشكال الثاني أيضا لا يرد على المرزا النهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لأن المرزا النائمي يصرح، يعني في صريح العبارة يذكر بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هي مسألة من المبادئ. يعني شنو من المبادئ؟ يعني مقدمة، وليست هي من المسائل الأصولية حتى ينقض عليه بهذه المسألة. هو أصلا مسألة اجتماع الأمر والنهي يراها غير أصولي، فإحنا نجي نستشكل عليه نقول له خارجة من تعريف عن الأصول، يقول نعم أنا أسلم بذلك هي خارجة عن تعريف علم الأصول. ما هي المشكلة؟ نقول له تعريفك ليس بجامع، يقول لا هي ليست بأصولية حتى تقولون التعريف ليس بجامع. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا شنو؟ غير وارد على المرزا النائمي. طبعا هم ما يمكن الالتزام بكلام المرزا، كأنه المرزا كل مسألة نشكل عليه بها رأسا شنو يقول؟ ليست من علم الأصول وإنما هي مسألة استطرادية. المهم هذان الإشكالان يذكروهما السيد الشهيد على محاولة المرزا، وهناك إشكال ثالث سنذكره في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما خليت. باحث الألفاظ فيها طلع من الألفاظ لذلك يعني الكلام فيها صعب يعني أنت شوف مسائل اللغة كلها تخرجها مسائل الأمور العقلية الالتزامات العقلية كلها تحقق صغرى شلون يعني كلها تخرجها من علم الأصول؟ من علم الأصول وحقق شلون العملية